قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء كافة أرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، الله يحييك مرحبا.
والترحيب موصول بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد حفظكم الله، غدا هو العاشر من شهر الله المحرم. نريد شيخ أن نقف مع حديث وفيه كنا نصوم ونصوم صبياننا فنجعل لهم اللعبة من العهن إلى آخر الحديث. يا شيخ نريد أن نقف مع الدروس التي يمكن أن نخرج بها من هذا الحديث حفظكم الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاشوراء، لماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم؟
لأنه العاشر، عاشر
هو مأخوذ من عاشرة، وهي الليلة العاشرة. والأصل في التوقيت عند العرب يكون بالليل، يعني ابتداء اليوم يكون بليلته، ولذلك ابتداء الشهر يكون بأول ليلة منه. فاليوم تسبقه ليلة هي تابعة له، فسمي عاشوراء فاعولة، وهو من الاشتقاقات غير القياسية في كلام العرب، لكونه مأخوذ من الليلة العاشرة تعظيما لهذا اليوم،
وهي ليلتنا هذه،
وهي ليلتنا هذه التي نسأل الله تعالى يعيننا فيها ويومها على الصالحات. هذا اليوم له خصوصية قديمة، يعني الجاهليين كانوا يصومونه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وكان يوما تكسى فيه الكعبة، وهذا يشعر بأنه كان يوما يعظمون فيه الكعبة ويظهرون فيه تعظيمها والاعتناء بها. فاليوم هذا سبب صيام الجاهليين له قبل البعثة وقبل الإسلام مجهول. بعضهم قال إنه لذنب اقترفته قريش، فجاءهم جائن فقال إن أردتم أن يكفر عنكم ما وقع منكم فصوموا اليوم العاشر من محرم، وقيل إنه من بقايا آثار الأنبياء السابقين، والله أعلم. والذي يظهر أنه من تأثير أصحاب الديانات على أهل الجزيرة العربية، وذلك أن هذا اليوم يوم تعظمه اليهود والنصارى، إذ إنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه، حتى جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أنه لما جاء المدينة، قدم المدينة، وجدهم يصومون العاشر، فقال لما تصومون؟ قالوا هذا يوم عظيم، وفي بعض الروايات هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، وفي بعض الروايات نجى بني إسرائيل من فرعون، وهذا اليوم يوم سرور وابتهاج من حيث نعمة الله تعالى على المسلمين الأولين والآخرين بهذا النصر المبين الذي نصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال أنا أحق منكم بموسى، وفي بعض الروايات أنتم أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بالصيام كان عاما، ومن أهل العلم يقول إنه كان مفروضا قبل الإسلام، قبل فرض الصيام رمضان، ومنهم من قال إنه لم يكن مفروضا، لكن على كل الأحوال خروجا من هذا الخلاف هو كان من الصيام المؤكد الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث من ينادي في الأمصار من كان أصبح منكم اليوم مفطرا فليتم، يعني فليصم، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه. فمن ذلك ما في هذا الحديث، حديث الربيع بن معوذ وهو في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت كنا نصومه أي يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، وقيل الصوف المصبوغ، وقيل القطن، والمقصود أنهم يصنعون له شيء من اللعبة كالكرة في بعض الروايات، فنعطيه الفلك اللي هي الكرة المستديرة من العهن، فإذا بكى أحد على الطعام أعطيناه إياها حتى يأتي الفطور. وهذا يدل على أنهم كانوا يعتنون بهذا التصويم وبهذا الصوم، حتى أنهم كانوا يصومون صبيانهم. وهذه لفتة أنه ينبغي لنا أن نحرص على العناية بأولادنا في الصالحات. كثير من الناس لا شأن له بأولاده في مسائل الصلاح والاستقامة والهداية، يقول خلهم يعيشون يومهم، خلهم يعني يأخذهم من الدنيا ما يأخذون، وهذا في الحقيقة نوع من التفريط. هناك فرق بين القسر والإجبار وبين التوجيه والحث والترغيب والندب. الذي ندعو إليه هو الحث والترغيب والندب في مسائل الخيرات، وأما الإلزام فهذا لا يكون إلا في حالات فعل الواجب أو ترك المحرم، عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بروهم بالصلاة سبع ضيبوهم عليها العشر، هذه مسألة أخرى. لكن فيما يتعلق بالتربية والتنشئة نحن نحتاج إلى أن ننشئهم. وانظر كيف هؤلاء كانوا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينشئون صغارهم صبياننا، كنا نصوم ونصوم صبياننا. والصبي اسم يطلق على من كان دون البلوغ، وكون يلعب بالعهن ويبكي على الطعام ويعطي العهن، هذا يدل على أنهم يعني من الصغر بمكان يلهون بمثل هذه الأمور. ولهذا أقول من المهم أنه نحرص على تربية أولادنا وحثهم على الخير حتى فيما يتعلق بأمور الطاعة المستحبة، لأن المستحبات هي السياج الذي تصان به الواجبات. وإذا وهى في قلب العبد وضعف المسنون يوشك أن يضعف أو أن ينقص بأي صورة من صور النقص الواجب. وأيضا من ناحية أخرى أنهم كانوا يراعون حال الصغر، حيث أنهم إذا بكوا لا يتركونهم يبكون أو يزجرونهم، إنما يتعاملون معهم بنوع من التسلية والإلهاء الذي يعينهم على الاستمرار في الطاعة والتشاغل عما يجدونه من الألم في التزامهم بالطاعة في طاعة الصيام التي أخبرت عنها الربيع رضي الله عنه. لهذا نقول من المناسب أن نحرص على تربية أولادنا الصالحات، لا سيما الأيام التي لها فضيلة مباركة كهذا اليوم، والجو بارد في أكثر بلاد الدنيا ولله الحمد، فصومه والندب إلى صومه مما يعين على الطاعة والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء: يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيوم يصومه الإنسان يكفر به ما مضى من سيء الأعمال لمدة عام، هذا غنيمة يعني ليس لها وزن ولا قدر من حيث الأجر والثواب. فلهذا أقول ينبغي الحرص على صيام يوم غد واحتساب الأجر، والفضيلة المتعلقة بصيام يوم عاشوراء تحصل بصيام غد فقط،
دون
ولو لم يصوم قبله يوم أو بعده يوم. لكن صيام يوم قبله هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر كل هذه السنوات التي صام فيها عاشوراء لا يصوم معه التاسع، حتى أخبر في آخر عام من أعوام حياتي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، وعرفوا من هدي أنه كان يحب مخالفتهم، لا سيما في آخر الأمر لما تميزت أحكام الإسلام وظهرت معالمه. قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، لأن الفضيلة تتعلق بالعاشر، فأراد النبي المخالف بأن يصوم مع العاشر التاسع حتى تتحقق المخالفة، وهذه مخالفة مسنونة وليست واجبة. وجاء العام الذي بعده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، بل توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مما ينبغي أن نحرص عليه وأن نجتهد فيه، وأسأل الله تعالى القبول لي وللمسلمين، وينبغي أن يحتسب الإنسان الأجر في هذا العمل عند الله تعالى، فإنه يجمع فضيلتين: فضيلة صيام يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى، والفضيلة الثانية تتعلق بموافقة الصيام في شهر الله المحرم. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله المحرم، فهو أفضل الصيام في أيام السنة بعد فضيلة الفريضة التي هي صيام رمضان. هنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الصوم، من النساء من تصيبها العذر
صحيح.
وتجد ألما أنها لا تشهد هذا اليوم نعم. وتصوم. فأنا أقول لأخواتي اللواتي أصابهن العذر أبشرن وأملن خيرا، فإن كنا تتعاملن مع كريم عظيم جليل يعطي على القليل الكثير. النية الصادقة الرغبة نعم. الجازمة في إدراك هذه الفضيلة كافية في حصول أجرها إذا حال بينها وبين الإنسان حائل. فإذا حال بينك وبين الصيام غدا مرض حيض كما هو الشأن في حال النساء نفاس
أي عذر
أمر غلبت عليه فأنت مأجور تدرك الفضيلة ولو لم تصم فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله تعالى وعظيم إحسانه. وفي الحديث الآخر إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا وهم خرجوا في الجهاد، هذا النبي يقول لأصحابه إلا شاركوكم في الأمر في الأجر قالوا هم في المدينة يا رسول الله، قال هم في المدينة. فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على العمل الصالح، فإذا حيل بينه وبين ذلك بحائل ينبغي أن يحتسب الأجر عند الله. أختم هذا الحديث بما جاء في بعض الدواوين الآثار أن ابن أبي شيبة أن ابن شهاب الزهري رحمه الله كان يصوم في السفر، فقيل له وقد وافق يوم عاشوراء كيف تصوم أنت مسافر؟ فقال أصوم وأنا مسافر، والله تعالى قد قال في الصيام فمن كان منكم مريضا على عدة أو على سفر عدة من أيام أخرى، قال رمضان فيه عدة من أيام أخرى، أما عاشوراء فليس فيه عدة من أيام أخرى، بمعنى إذا فات تكون سنة فات محلها، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فإذا كان في مقدور مسافرا أن يصوم فهذا حسن، فإنه يدرك الفضيلة تحقيقا، وإذا كان يشق عليه أو أحب الأخذ بالرخصة فهو داخل في حديث أبي موسى في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيما قلتم. انتقلت اتصالات لأخ أبو زيد من الأردن، تفضل أبا زيد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله لا يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين وإياك. تفضل أبا زيد.
آمين بخير. سؤالي بس الآن هل سيدنا إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى؟
نعم.
والسؤال الثاني
نعم
السؤال الثاني يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
نعم.
فكيف النبي صلى الله عليه وسلم جسده يعني في الأرض وسلم على سيدنا موسى الأنبياء في السماوات وهو يقول رأيت موسى عليه السلام يعني يصلي في قبره، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم هل كانت يعني قبل أن يصعد إلى السماوات أم بعد الصعود يعني عندما نزل؟
نعم.
السؤال الأخير قص الحاجب هل يعتبر من اللمس قصه فقط؟
قص الحاجب
هل طيب. يعتبر من اللمس؟
طيب. من شكرا لك. شكرا أبا زيد. الأخت نورة من السعودية، تفضل يا أختي نورة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة ممكن.
الأول
السؤال الأول لما الواحد يا شيخ يسافر لمدة 4 أيام
نعم.
منطقة يعني يجمع ويقصر في أثناء السفر، لكن لما يوصل البلدة نفسها
نعم.
أنا سمعت أنه يعني يقصر الصلاة، بس هل يعني يقولون بعض المشايخ أنه جمع وقصر في الصلاة يكون، فهل هذا صحيح أو لا؟
يعني سؤال تحديدا يا أختي
أختي نورة
نعم. نعم. السؤال هل يعني يلزم من القصر الجمع؟ هل لابد انه اذا قصر يجمع؟ هذا سؤالك؟
نعم يعني لما يوصل البلده نفسها يجمع ويقصر هو بالسفر
اذا وصل شيخ اثناء الطريق أيوه. اثناء الطريق يقصر ويجمع، لكن انت تقولين اذا وصل الى هذه المدينه التي هو مسافر اليها فهل أيوه. يقصر ويجمع ام لا؟ اي
نعم.
طيب السؤال الثاني
في صلاه الفجر في المنطقه الشرقيه
نعم.
يقول بعض المشايخ لازم يعني مو مجرد ما يأذن المؤذن يصلي لازم انتظار 20 دقيقة أو ثلث ساعة، فهل هذا صحيح؟ وهو يترتب عليه شيخ في الصيام كمان يعني واحد لازم على طول يعني
الإمساك.
بعض لما يأذن المؤذن مثلا واحد يشرب ولا على طول يتوقف لما الأذان يشرب في الصوم.
طيب
يعني.
واضح. والسؤال الثالث
في أثناء قراءة القرآن يعني
نعم.
واحد المرأة تتحجب ولا عادي يعني؟ ونفس الشيء يا شيخ على سجود التلاوة أو سجود الشكر هل يجب
طيب.
الطهارة والحجاب ولا ما يلزم؟
طيب واضح. شكرا لك
جزاك الله خير
وإياك. الأخ عبد الرزاق من ليبيا. تفضل أخي عبد الرزاق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ جزاك الله عنا خيرا، زادك الله علما على علم.
آمين. آمين.
اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا.
آمين. تفضل أخي عبد الرزاق.
لدي أربعة أسئلة فضيلة الشيخ.
الأول،
السؤال الأول في صلاة المسبوق.
نعم.
المأمون بما أنه يعني بما أنه المأمون، هل يجوز له عندما المأمون أن يبدأ خلف الإمام يأتي في حالة مسبوق يعني؟
نعم.
يأتي في حالة مسبوق، هل يجوز له بعد ما يسلم الإمام أن يتقدم إلى الأمام خطوات أو يرجع إلى الخلف يمين أو يسار حتى يعني يتخذ سترة لنفسه؟ هذا السؤال الأول.
نعم. طيب.
السؤال الثاني، عندما نأتي المسجد في صلاة الفجر بعد أذان وقبل الصلاة.
نعم.
بعد أن نصلي تحية المسجد، هل يجوز أن ننوي يعني نصلي تحية المسجد، هل ننويها هي تحية المسجد والركعتين الفجر، أم نصلي ركعتين تحية المسجد؟
طيب
والفجر.
طيب. واضح. والسؤال الثالث.
أيوة. السؤال الثالث، ما حكم كتابة الاسم على القبر؟
نعم.
والسؤال الرابع، في عاشوراء يعني عندنا في ليبيا الناس عندها عادة أن في عاشوراء تطبخ بعض الأكل يعني معين تسويه في عاشوراء، ما يعني الحكم؟ يعني هي عادة هذه
يعني يطبخ ويوزع؟
هي للفقراء ولا
طيب طيب
المساكين والجيران والأحباب يعني.
واضح. شكرا أخي عبد الرزاق، شكرا لك. طيب شيخ، أخونا أبو زيد من الأردن يسأل الشيخ عن من بنى المسجد الأقصى، وهل هو إبراهيم عليه السلام؟
في صحيح الحديث أبي ذر رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أي مسجد بني أولا؟
نعم.
فقال البيت الحرام، ثم قيل له ثم بعد ذلك المسجد الأقصى، ثم قال ثم المسجد الأقصى.
نعم.
فسئل كم قدر بينهما؟ قال 40 عاما. وهذا يدل على أن المسجد الأقصى بني قديما، لأن
نعم.
البيت الحرام وضع من قبل، فقد وضعه الله تعالى وبناه آدم عليه السلام، فهو
نعم.
أول من بناه بعد بناء الملائكة الذي قيل إن الملائكة بنته.
نعم.
لأن الله تعالى قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين، ثم وضع المسجد الأقصى. و بنيانه حصل من عدد من الأنبياء، منهم سليمان عليه السلام، وإبراهيم قد يكون بنى المسجد الأقصى، لكن إبراهيم شرفه الله تعالى بأن خصه ببناء البيت، ولذلك قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم عليه السلام تميز وعرف ببناء البيت. أما المسجد الأقصى فلا أعلم أنه بناه إبراهيم عليه السلام، لكنه مبني قبل ذلك، وجدد ممن جدد بناؤه ممن جدد بناؤه سليمان عليه السلام.
نعم. سؤاله الثاني يا شيخ عن حديث أن الله حرم عن الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يقول كيف يكون نبينا صلى الله عليه وسلم على الأرض، ثم سأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعن موسى عليه السلام.
طيب، ما يتعلق بتحريم أجساد الأنبياء على الأرض، هذا جاء به الحديث في المسند وغيره بإسناد لا بأس به، أن الله تعالى قالوا كيف نسلم وكيف يرد الله عليك روحك وقد أرمت.
نعم.
علق النبي صلى الله عليه وسلم على قوله قد أرمت يعني بليت.
نعم.
ولم يبقى منك شيء، قال إن الله حرم على الأنبياء أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من خصائصهم، لكن لا يعني أن لا يشاركهم فيه في هذا الشيء غيره أو في هذه الخصيصة غيرهم، فقد يشاركهم غيرهم، لكن جميع الأنبياء حفظت أجسامهم من أن تأكلها الأرض. فيما يتعلق باجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى وفي السماوات، من رآه منهم، هذا للأرواح وليس للأجساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لقي الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء في قبورهم.
نعم.
فيما يظهر والله أعلم، وأن الله لم يبعثهم أحياء للنبي صلى الله عليه وسلم فيلقاهم، إنما هذا لقاء أرواحهم، والروح لها أحوال، والله تعالى قادر على أن يريه وأن يطلعه من أحوال الروح ما يعرف به أن هذا موسى وأن هذا آدم وأن هذا إبراهيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمن لقي من الأنبياء.
أحسن عليكم. سؤاله الأخير عن قص الحاجب، هل هو من النمس يا شيخ؟
قص الحاجب من أهل العلم من عده ملحق بالنمس وليس نمسا، لأن يعني النمس نتف شعر الحاجب، النمس النتف والنمس والنتف، فلا يطلق النمس على الحلق ولا على القص، لكن القص والحلق ألحق جماعة من العلماء حكمهما بحكم النمس، والأقرب والله أعلم أن الحلق أن النمس أن القص ليس نمصا، فإذا احتاج إليه أحد فلا حرج إن شاء الله تعالى، إذا احتاج أحد إلى أن يستعمل هذا القص بطول حاجب كما فعل الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبيه فلا بأس لا حرج، لأن هذا ليس نمصا وإنما هذا إزالة ما يؤذي، كذا المرأة إذا احتاجت إلى هذا فلا بأس إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله عليكم. الأخت نورة من السعودية تقول يا شيخ إذا سافرت لمدة 4 أيام أرادت أن تقيم في المنطقة الشرقية 4 أيام، تقول بأن المسافرة يجمع ويقصر، لكن تقول عند وصولها إلى الدمام مثلا يا شيخ وجلوسها هذه الأيام 4، هل تقصر وتجمع خلال هذه الأيام يا شيخ أم لا؟
ما دامت في سفر
نعم
فإنها تقصر سواء كانت في مسير أو في إقامة.
نعم.
بمعنى أن المسافر إذا سار في طريق ثم نزل في مكان وأقام فيه مدة فإنه يجوز له أن يترخص برخصة السفر من خروجه إلى رجوعه سواء في طريق سفره أو عندما يصل إلى غايته وقصده في السفر، كل هذا محل ترخص.
نعم. سواء طالت المدة أو قصرت الشيء
لا فرق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشهود عنه والمشهود من فعله والمحفوظ منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في أسفاره، ولم ينقل عنه أنه كان إذا وصل إلى مكان ونزل فيه أتم، بل بقي في مكة في الفتح أكثر من 20 يوما، ومع هذا لم ينقل عنه أنه صلى تماما، بل كان يقصر صلى الله عليه وسلم، وكذا في تبوك وكذا في كل أسفاره. المقصود أنه يترخص برخص السفر في حال مسيره وعند نزوله. الجمع بعض العلماء يفرق فيقول لا يجمع حال الإقامة إنما يجمع حال المسير، والذي يظهر أن الجمع جائز أيضا في الحالين، لكنه سنة. متى يكون سنة؟ يكون سنة إذا دعت إليه حاجة، وأما إذا لم تدع حاجة في حال السفر فإنه ينبغي أن يصلي كل صلاة في وقتها.
نعم. السلام عليكم شيخ، ومدام الحديث عن الجمع والقصر في السفر، هنا سؤال تجبت الشيخ في حلقة سابقة والإخوة أعادوا أيضا مرة أخرى، يقول هنا في الرياض مثلا يا شيخ وكما يقال بالمثال يتضح المقال، بعض الإخوة أحيانا يأتي من الخرج مثلا وسكنه في الخرج وعمله في الرياض، فتجد أنه يصلي الظهر في الرياض في مقر مثلا عمله أو في المسجد المجاور لعمله، ثم يصلي العصر يا شيخ
يجمع
قصرا يقصر يا شيخ ويجمع. الآن السؤال، هم يقولون يا شيخ بأن هل المسافة 80 كيلا هي بعد مجاوزة مثلا البنيان في الرياض حتى الوصول إلى الخارج، أم من مقر عمله وعد سفر مباشرة؟
لا
نعم.
لا، الحساب هو بين المدينتين بعد أن يخرج من مقر إقامته من بلده، يجعل عامر بلده خلف ظهره إلى محل إلى مكان وصول إلى البلد التي يقصدها.
إيه نعم.
أما إذا كان النقطة يعني الآن لو بنحسب بهالطريقة نعم. هذه كان اللي في شمال الرياض
صحيح
يقصر إذا ذهب إلى جنوب الرياض، لأن المسافة تقارب 80.
نعم.
وهذا لا يقول به أحد، فالبلد واحدة.
نعم.
فالعبرة بالبلد لا بمفردات المواقع فيها. وبالتالي الذي يريد أن يحسب إذا أخذ بقول الحسابين إنه وهو قول عامة العلماء إنه السفر يقدر بمسافة، فعند ذلك يحسب من خروجه من بلده من المكان الذي يكون عامر البلد، مو بالضواحي إنما عامر البلد، يعني ما عمر من البلد خلف ظهره، يبدأ يحسب المسافة بينه وبين المنطقة الأخرى التي يريد أن يسافر إليها، يرى هل هي مما يجوز فيه القصر أو لا.
نعم.
والصحيح في مسألة القصر أنه لا يشترط لهم مسافة، بل القصر ورخص السفر جميعا لا تشترط لها مسافة، بل ما دام أنه سفر في العرف أو في اللغة فإنه يكون سفرا، وبالتالي له أن يترخص برخص السفر، بمعنى أنه لو خرج من بلده إلى الرياض، خرج مثلا من الخارج والمعروف أن هذا سفر، هذا الذهاب سفر، فإنه يقصر. إذا كان المعروف أن هذا لا يعد سفرا فعند ذلك المرجع في هذا إلى العرف، عند الاشتباه كما هو واقع في كثير من الأحيان يشتبه بعض الناس يقول هذا سفر وهذا مو بسفر.
نعم.
هنا ليس عندنا حد شرعي نرجع إليه، والحد العرفي مضطرب.
نعم.
لأنه
نعم.
ليس على قول واحد ومستقر. لم يبقى نعم. لنا إلا أن نرجع إلى الحد اللغوي، لأنه إذا لم يتمكن من حد شرعي ولا من حد عرفي، إذا رجعنا إلى اللغة، اللغة في معنى السفر هو المباينة والمفارقة.
نعم.
فهذه مباينة ومفارقة. نعم. وعليه فإنه يجوز له القصر.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني يا شيخ عن الفجر في المنطقة الشرقية تحديدا، كما سألت تقول بأنه يقال بأن الصلاة تكون بعد 20 دقيقة من الأذان، تسأل يا شيخ هل هذا صحيح؟
والله على كل حال.
نعم.
الكلام على التقاويم وليس على المناطق.
نعم.
الإشكالية في التقاويم وطريقة حسابها.
نعم.
التقاويم منها ما يحسب الفجر بدرجة قبل طلوع الفجر الصادق.
نعم.
تقدر هذه الدرجة بخمس دقائق على أقصى تقدير، أو عفوا على أقل تقدير بأنها خمس دقائق. ومنهم من يزيد فيقول 10 دقائق، ومنهم من يصل إلى ثلث ساعة، لكن هذا في الحساب كثير فيما يظهر والله أعلم.
نعم.
ولهذا لو تأخرت 5 دقائق لعله يكفي في تحقق طلوع الفجر الصادق والله أعلم.
نعم.
المشكلة هذه لا تقتصر على بلد.
نعم.
ولا على جهة، إنما هي في طريقة حساب الأوقات في التقويم، وهي إشكالية تتعلق بالفجر على وجه الخصوص.
نعم.
دون سائر الأوقات.
طيب،
حتى ما يلتبس الأمر على الناس في بقية الأمور.
أحسن عليك. طالما أنها تحتاط يا شيخ هذه الخمس دقائق، فيما لو لم تمسك يا شيخ إلا بعد الأذان مثلا أو في نهاية الأذان،
يعني هو الاحتياط بالنسبة للصلاة التأخير، والاحتياط
نعم.
بالنسبة للصيام أن
نعم.
يكون مع الوقت الذي ظهر. ومن أهل العلم، وهو كل جماعة كبيرة من أهل العلم، أن هذا الحساب متقن ومضبوط ولا
نعم.
فيه إشكال، والعمل عليه في المساجد. ف ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد وعدم التشويش على الناس. لكن هي مسألة الحقيقة تحتاج إلى أن ترعى وأن تعيد يعاد النظر فيها من الجهات ذات الاختصاص، حتى يكون الناس على اطمئنان في صلواتهم وصيامهم، في صلواتهم على وجه الخصوص. وأما الصيام فأمره سهل.
الحمد لله. السلام عليكم. سؤالها الأخير يا شيخ تقول أثناء قراءة القرآن هل يجب على المرأة، هل لابد يا شيخ تقول أن تتحجب المرأة عند التلاوة؟
لا يجب. الله ما أمرها بذلك، ولا في السنة ما يدل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
نعم.
فتقرأ القرآن قائمة وقاعدة وعلى جنب، ولا يلزمها أن تستر رأسها أو أن تحتجب أو أن تلبس ما تلبسه في الصلاة، هذا لا دليل عليه.
وبالنسبة للسجود يا شيخ، سواء كان سجود تلاوة أو شكر، هل يشترط الطهارة؟
مبني على مسألة، وهي هل نعم. سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة أو لا.
نعم.
من قال إنهما صلاة أوجب فيهما ما يجب في الصلاة من سائر الشروط، من الستارة والطهارة والقبلة.
نعم.
ومن رأى أنهما ليس صلاة قال لا يحتاج إلى ستارة ولا إلى طهارة ولا إلى قبلة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. لكن
نعم.
الأفضل والأكمل أن يكون السجود على طهارة وقد ستر ما يجب ستره في الصلاة وإلى القبلة، هذا على وجه الأفضل.
نعم.
لكن معلوم أنه لا سيما سجود الشكر ما هو شيء يرتب له الإنسان، النعم
صحيح.
تفجأ أو تأتي، والمشروع عند سماعها أن يخر الإنسان لله ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات من الكتاب الحكيم فيها سجدة، وسجد وسجد من معه، ولم يسأل أحدا منهم، أو لم يقل لا يسجد إلا من كان متوضئا.
نعم.
فالأمر في هذا واسع، والأقرب أنه لا تشترط لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر الشروط التي تشترط في الصلاة.
أحسن الله إليكم. أخونا عبد الرزاق من ليبيا يا شيخ سأل عن المسبوق المأموم، إذا دخل المسجد ودخل مع الإمام وانتهى الإمام سلم وأراد هذا أن يتم صلاته، هل له أن يتقدم أو أن يتأخر؟
هو مأموم ولا مأمون؟
هو مأموم يا شيخ.
نعم. هو مأموم
صحيح. نعم. وليست النون،
هو مأمون فما نعم. له وجه. ما أنا حاولت إني
صحيح هو أعادها لكن أكثر من مرة.
أي نعم. على كل نعم. بعض الناس يطلق هذا مأمون.
نعم.
لكن هو لا يوصف بهذا، هو مأموم من الائتمام.
نعم صحيح. لو قلنا مأمون نريد أن نوصف ونقول الأمين
من الأمانة. نعم.
تفضل يا شيخ.
مؤتمن يعني.
نعم.
مسألة صلاة، هو يسأل عن إذا انتهى
نعم.
فرغ المسبوق من صلاة
أراد أن يتم هو نعم.
فهل يتقدم
نعم.
لسترة أو يتأخر؟
نعم.
الذي يظهر والله أعلم إن لم يكن في هذا إخلال ولا أذية فلا حرج. وبل لا بأس به. ويمكن أن يقال هذا من طلب الكمال إذا لم يكن هناك أذية أو إخلال بالناس، لأنه ممكن أن يكون في الصف ويكون بين يديه أحد أو يكون يتأخر ويشوش على أحد، فإذا لم يكن هناك ما يترتب على هذا مفسدة فلو تقدم أو تأخر قليلا. هذه حركة، والحركة تنقسم في الصلاة إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، حركة مستحبة، حركة مباحة، حركة مكروهة، حركة محرمة. والحركة لأجل أن يتخذ سترة هي من أي أصناف هذه الحركات؟ من المستحب. لأن أخذ السترة في الصلاة، السترة هي أن يجعل بين يديه شيئا مرتفعا، هذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وإذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني هذا القدر ذراع، فلا يضره من مر وراء ذلك.
السلام عليكم. سؤاله
خلاص الجواب أنه يجوز التقدم، أنه لا بأس بالتقدم، وقد تكون هذه من الحركة المستحبة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ، إذا يقول عندما يأتي لصلاة الفجر هل يمكن يا شيخ وبعد الأذان يا شيخ أن ينوي تحية المسجد بأن تكون راتبة يا شيخ، أم لا بد أن يأتي بتحية المسجد ثم يصلي الراتبة؟
الداخل المسجد إذا دخل لا يحتاج إلى أن ينوي راتبة، لا يحتاج إلى أن ينوي تحية
المسجد
إذا كان هناك راتبة، بل تكفي الراتبة عن التحية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان قد تكونان مفروضتين وقد تكونان مسنونتين، كالسنة الراتبة أو كبين كل أذانين صلاة أو كاستخارة أو كسنة وضوء أو غير ذلك من المسنونات. فإذا صلى كفاه، إذا لم يكن هناك سبب للصلاة إلا الدخول المسجد فعند ذلك هذه تسمى تحية مسجد، وهو اصطلاح، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما سماها تحية مسجد، إنما قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنى أنه هاتان الركعتان إذا كان هناك من الصلاة ما يغني عنهما فإنهما تسقطان، أي تسقط سنيتهما، بمعنى أنه غير يتحقق، عفوا ما نقول تسقط، يتحقق المطلوب بما شرع. هنا مسألة واحدة وهي مسألة ما إذا دخل وأوتر، صلى صلاة الوتر ركعة واحدة، هل هذا يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من يقول إنه يحقق، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي، ومنهم من يقول إنه لا يحقق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا صلى ركعة واحدة. والأقرب إلى الصواب والله أعلم أنه يحقق، لأن المقصود أن لا يجلس إلا بعد الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة ذات ركوع، سواء كانت الصلاة ذات ركوع واحد أو كانت ذات أكثر من ركوع.
جزيتم خيرا شيخ. سؤاله الثالث عن كتابة الاسم على القبر يا شيخ.
كتابة الاسم على القبر ورد في الترمذي النهي عن، وكذلك في بقية السنن والمسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب، فنهى عن أن يجلس على القبور وأن تجصص وأن يكتب عليها هكذا، وأن يكتب عليها. هذا النهي من أهل العلم حمله على التحريم، فقال يحرم الكتابة على القبور، ومنهم من قال إنه مكروه، نهي للكراهة، وهذا هو الأقرب. الأقرب أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وذلك أن الكتابة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، النهي أولا ضعفه بعض أهل العلم، وثانيا أنه ليس كل نهي يحمل على التحريم، وإنما هذا نهي لأجل سد الذريعة، سد ذريعة الغلو في القبر. فإذا كانت هذه الذريعة مأمونة بأن كان القبر قبرا عاديا لا ليس مميزا، فعند ذلك تتلاشى هذه الذريعة، ويكون النهي هنا من المكروهات وليس من المحرمات. بعض الناس يقول أكتب حتى أعرف قبر من هو من أقاربي أو من أحب زيارته أو ما أشبه ذلك. هذا الملحظ يمكن تحقيقه بغير الكتابة،
مثل شو؟
كان يميزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون لما وضع عليه حجرا فقال أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله.
السلام عليكم. الأخت رحمة من الأردن، تفضل يا أختي رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للغيبة والنميمة.
نعم.
في أحيان الإنسان يكون متضايق من شخص ما.
نعم.
فيفضفض. هل فضفضة تعتبر غيبة يعني؟
يكون متضايق من شخص و.
يفضفض.
نعم.
يفضفض لشخص آخر.
نعم نعم. طيب. طيب.
هل تعتبر غيبة هذه؟
طيب. واضح. شكرا لك يا أختي رحمة. الأخت أم خالد من السعودية، تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك.
وفيك.
إذا سافر الإنسان مثلا قبل المغرب ونوى أن يجمع العشاء والمغرب جمع تأخير، مثلا ما وقف السائق إلا عند المحطة اللي نوى يصلي قبل يصلي الوقت هذا فيها قبل العشاء بوقت قليل، هل ينتظر إلى أن يحين وقت العشاء ويصلي، أو يصليها قبل العشاء بوقت قليل المغرب والعشاء؟
طيب واضح. شكرا.
والله يجزاك خير. هل الإنسان إذا صلى مثلا المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يصلي معهم الوتر ولا ينتظر وقت العشاء؟ سؤال ثاني.
طيب.
هل الإنسان إذا فسخ الشراب يبطل وضوءه؟
طيب.
والسؤال الرابع، إذا قام الإنسان من التشهد الأول ولم يقل الله أكبر وشرع في الفاتحة على طول مثل ما يقول الله أكبر، ماذا عليه؟
طيب واضح. شكرا لك وفيك. شكرا. الأخت أم محمد من الأردن، تفضلي أم محمد.
ألو.
نعم تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
هل يجوز الأب يعطي عياله من الزكاة لأنهم محتاجين؟
واضح. شكرا.
لأنهم محتاجين.
طيب واضح واضح واضح. شكرا لك يا أم محمد. طيب شيخ الأخ عبد الرزاق سؤاله الأخير يقول عندهم في ليبيا وفي عاشورة يقول عادة هي أن بعض الناس يطبخون الأكل ويوزعونه على الفقراء والجيران، هذا الفعل يا شيخ؟
هو الحقيقة عاشورة فيه بدعة
نعم
يقع فيهما بعض الناس. البدعة الأولى بدعة اعتقاد أنه يومه توسعة ويوم ابتهاج وسرور.
نعم.
هو يوم شكر لله تعالى في نصر موسى على فرعون، فيصومه المؤمن ابتهاجا بهذه الصورة لأجل أن الله تعالى نصر فيه موسى على فرعون.
نعم.
ذاك الطاغية العظيم.
نعم.
أما أن يكون يوما لإظهار السرور والتوسع الناس، جاء في ذلك جملة من الحديث لكن لا يصح منها شيء، كلها حديث ضعيفة.
نعم.
وهذا هذه التوسعة حصلت في مقابلة بدعة أخرى، وهي بدعة خص هذا اليوم بإظهار الحزن ورافع الرايات السود والبكاء واللطم ودعاوى الجاهلية على مقتل الحسين رضي الله عنه وأعلى منزلته وجمعنا به في عليين. هاتان البدعتان كلاهما مشكل، يعني من أحدث في هذا اليوم من الأحداث التي تنهى عنها الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب وما ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية في الصحيح من حديث ابن مسعود.
نعم.
وهذا يدل على تحريم التحزين وإظهار الحزن والتعدي على النفس بشق الجيوب. الجيب هو الجيب هو هذا.
نعم.
مدخل الرأس من الثوب.
نعم.
مدخل الرأس من الثوب، هذا هو الجيب. فالذي يشق الجيب للمصيبة والذي يضرب الخدود للمصيبة ومثله ضرب الصدور وضرب سائر أجزاء البدن، كل هذا على وجه التحزين كل هذا محرم. أما إذا ضرب ذلك استغرابا فإن هذا لا حرج، مثل ما قال الله تعالى فأقبلت امرأته في صرة
صكت
وجهها استغرابا واستعجابا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند فاطمة رضي الله عنها وعلي لما قال لهما ألا تصليات، قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف يعني.
نعم.
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء
جدلا.
الشاهد أنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه تعجبا من, نعم. من, 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 من هذا الذي جرى من هذا الموقف، فالشاهد أنه الضرب المنهي عنه للبدن هو ما إذا كان على وجه التحزين ولا يختص هذا بالخدود، فإذا ضرب الصدور أو ضرب الأيدي أو جرح نفسه كل هذا مما يدخل في الصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإدماء النفوس الرؤوس والصدور وما إلى ذلك كل هذا خارج ومنابد عن الشريعة، منابد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يعني أن مقتل حسين مصيبة، لكن موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، ولم يشرع فيه هذا، ولم يفعله سادات الدنيا، ولم يفعله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه قتل وهو إمام من الأئمة ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ومع هذا لا يجرى في موته هذه الترهات التي يفعلها بعض الناس في مقتل الحسين رضي الله عنه. فإنكار هذا لا يعني أن مقتل الحسين حق، مقتل الحسين من الرزايا والمصائب التي أصابت الأمة، وهو من الطوام التي وقعت. نسأل الله أن يعامل من قتله أو سعى في قتله بما يستحق، ولكن هذا لا يعني أن نخرج عن حدود الشريعة. يا أخي عبد العزيز، فيه قاعدة، العواطف عواصف إذا لم تضبط بحدود الشريعة، فالذي ينطلق مع عواطفه ولا يضبطها بحدود الشريعة تورده المهالك. ولهذا نقول من الضروري أن تضبط المشاعر، وأن ينظر الإنسان الأمر بمنظار شرعي بما يرضي الله ورسوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه للإسلام، فقال قل أشهد أن لا، قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، وأبى، قال هو على ملة عبد المطلب حتى مات على هذا. نسأل الله حسن الختام والبعد عن سمعال أهل النار. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأستغفرن لك، صدمة لأن موته على الكفر، مع أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وذب عنه ودافع وفعل ما فعل، مع هذا وأيضا قرب إيمانه، بل قد قال في قصيدته المعروفة ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني هو يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غلبته إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، غلبه هذا فبقي على ملة الكفر. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أشد الألم، حتى قال الله ربه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك، لكن هل أطلق الأمر؟ ما لم أنهى عنك، يعني إلا أنه يتعنك. هذا ضبط المشاعر برضا الله جل وعلا، وهنا يتبين صدق الإيمان، لأن صدق الإيمان يتبين في مثل هذه المواقف التي يخرج فيها الإنسان عن ما تدعوه نفسه وتؤزه إليه طبيعته، إلى أن يبحث عن رضا ربه ويلتزم بشرعه ويقول أسلمت وآمنت، صدقت وسمعت وأطعت، وبهذا يتحقق العبد كمال الإيمان. إذن هاتان اللوثتان ينبغي لأهل الإيمان أن يبعدوا عنها. يعني الذين يقابلون هذا التحزين بإظهار السرور هذا خطأ، وهذه بدعة وقع فيها بعض النواصب الذين ينابذون علي رضي الله عنه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووكلهما ضلالة، وأهل السنة على جادة بينة على محجة بيضاء، وهي أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعطونهم حقوقهم ويعظمونهم على وجه الذي أمر الله ورسوله، ومع هذا لا يخرجون فيهم عن حدود الشريعة ولا يخرجون فيهم بالغلو وسائر ما يقع فيه من يخرج عن الجهاد. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البيت.
آمين. جزيتم خيرا شيخ على هذا التوجيه المبارك القيم. الأخت رحمة من الأردن يا شيخ سألت عن الغيبة والنميمة، تقول أحيانا الشخص قد يتضايق من شخص، قد يجد إساءة ويريد أن يفضفض لشخص آخر، هل يعد هذا يا شيخ يدخل هذا في الغيبة؟
هو الفضفضة هي غيبة إذا كانت تتضمن أن يذكر غيره بسوء، لكن هل هذه الصورة من الصور التي يجوز فيها أن يتكلم الإنسان في غيره؟ الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول
إلا،
والجهر بالسوء من القول يشمل كل قول في الغير سواء كان غيبة أو كان ذما في الوجه أو كان سبا أو شتما أو نميمة، إلا من ظلم، فاستثنى الله تعالى المظلوم. فإذا ظلم الإنسان وأبدى شكايته من ظالمه بمظلمته فإن ذلك لا حرج عليه، لكن ينبغي أن يقتصد الإنسان وأن يسير مسار يعقوب الذي جعل الله له حسن العاقبة، وأن يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا استطاع أن يفعل هذا سلم وكان في مرتبة عالية، ولكن من حيث الجواز يجوز للمظلوم أن يتكلم في حق ظالمه بما يتعلق بمظلمته. هنا اتضح الأمر بما يتعلق بالمظلمة، لما يظلمك زيد من الناس وهو أعور ما تقول لا. هذا أعور وهذا جميم الخلق، مش دخل هذا في موضوع المظلمة، هذا لا علاقة له. هذا
في حدود المظلمة فقط.
في حدود المظلمة، أكل مالي، انتهك عرضي، اعتدى على أرضي، فعل بي كذا وكذا وكذا، ما لا بأس، هذا من الذي أذن الله تعالى فيه في قوله إلا من ظلم. لكن أن تتجاوز إلى شيء آخر هذا مما ينهى عنه.
أحسن الله إليكم. أختنا أم خالد من السعودية تقول أحيانا تنوي شيخ جمع المغرب والعشاء جمع تأخير فيجدون المكان المناسب قبل دخول وقت العشاء بوقت قليل، تقول هل ننتظر دخول العشاء حتى نصلي المغرب والعشاء أم تصلي مباشرة يا شيخ؟
لا يجوز لها، يجوز لها أن تصلي المغرب والعشاء في وقت الأولى أو في وقت الثانية، لأن المعذور الوقتان بالنسبة له وقت واحد. فالمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر وقت واحد، صلى في أول الوقت في أوسطه بين الوقتين في آخر الوقت الثاني، كل هذا محل للصلاة ولا يحتاج أن تنتظر أن يؤذن العشاء حتى تصلي المغرب والعشاء.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ تقول إذا صلى في المغرب والعشاء جمع تقديم يا شيخ مع المغرب، فبالنسبة للوتر يا شيخ هل يمكن أن تصلي الوتر يا شيخ مباشرة؟
نعم، يبتدأ الوتر بعد العشاء مباشرة، ولو كانت مقدمة بعد العشاء المقدمة.
نعم. وبالنسبة لخلع يا شيخ الشراب أو الجورب تقول هل ينتقض الوضوء عند خلعه؟
أكثر الفقهاء على أنه إذا خلع الجورب احتاج إلى إعادة الوضوء، وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول بعض التابعين إلى أنه إذا خلع الجورب فإن طهارته باقية ما لم يحدث، يعني خلع نزع الجورب أو الخف ليس ناقضا إلا أن يوجد ناقض آخر، لكن هذا لا يعني أنه ينزع الجورب ويلبسه مرة ثانية، لا، لأجل أن يبتدئ مدة ثانية، لا، إنما الطهارة باقية، وإذا أدخل إذا أراد أن يلبس حتى يمسح على هذا الذي لبس لابد أن يكون قد لبسه على طهارة غسل.
السلام عليكم. سؤالها الأخير تقول إذا قام الإنسان من التشهد الأول يا شيخ ولم يكبر وشرع في قراءة الفاتحة دون أن يقول الله
يعني
أكبر،
ترك التكبير؟
نعم، ترك التكبير.
جمهور العلماء على أن التكبير سنة،
نعم،
وعليه فإذا تركه يسن له سجود السهو، وذهب طائفة من العلم إلى أن التكبير واجب وهو مذهب الإمام أحمد، وعليه فإنه إذا ترك التكبير يجب عليه أن يسجد للسهو سجدتين، والأحسن أن يسجد للسهو سواء قلنا إنه واجب أو قلنا إنه سنة، وسجود السهو يكون قبل السلام لأنه ترك نقصا في صلاته، ونقص الصلاة السجود له يكون قبل السلام.
نعم. وإذا كانت الشيخ لم تسجد للسهو
لا حرج عليها،
الحمد لله،
إذا لم تسجد للسهو لا حرج عليها، الصلاة بها صحيحة إن شاء
الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت محمد من الأردن تسأل الشيخ تقول هل للوالد أن يعطي أولاده من الزكاة إذا كانوا محتاجين يا شيخ؟
هو الوالد يجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كان غنيا وهم ذو حاجة، حتى ولو كانوا مستقلين عنه من حيث الوظيفة والدخول، إذا كان يستطيع أن ينفق عليهم يجب عليه أن ينفق عليهم، لكن إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم ما يدخل عليه يكفيه، ولكن عنده زكاة وله أولاد ذو حاجة ولا يجب عليه نفقتهم، فعند ذلك يجوز له أن يعطيهم من الزكاة على الراجح من قول العلماء. أكثر العلماء على أنه لا يعطى الولد ولا الوالد من الزكاة، فالولد لا يعطي والده والوالد لا يعطي ولده من الزكاة، لأن الزكاة لا تصلح للأصول ولا للفروع. والصواب أنه إذا كان لا، إذا كانت النفقة لا تجب أو كان يعجز عنها حتى لو كانت واجبة لكن ليس في مقدوره أن ينفق عليه، والآخر الشخص الآخر القريب الوالد أو الولد من أهل الزكاة فإنه يجوز أن يعطيهم. أما إذا هذا إذا كان العطاء لحاجته كالغارم، عفوا كالفقير والمسكين، أما إذا كان غارما فإنه يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون هذا الدين سببه تقصير الوالد في النفقة الواجبة عليه.
أحسن الله عليكم شيخ. هنا سؤال الشيخ من مجموعة من الأخوات يسأل يا شيخ يعني يقولنا بأن من ضمن مكونات بعض الكريمات ومستحضرات التجميل للنساء اليوريا، وكما يعني جاء في سؤالهن، وهي مادة البولينة في البول، يعني يسألنا ويقول نحن نضعها على أجسادنا ونصلي، فكيف نتقرب إلى الله ونقابل الله سبحانه وتعالى وهذه النجاسة على أجسامنا؟
طيب
توجيهكم
الله. هو مادة اليوريا
نعم
مادة مكونة للبول، يعني من العناصر
نعم
المكونة للبول عموما،
نعم
بول الآدم وبول الحيوان،
نعم
هذه المادة، وهي مما يتخلص منه الجسم لضرره لكونه من السموم التي إذا بقيت في الجسم أفسدت عليه أشياء كثيرة. ولذلك من رحمة الله أن الله تعالى يسر هذا الترشيح الذي تخرج به هذه المادة. هذه المادة هناك طريقان لتحصيلها. الطريقة الأولى طريق التركيب العضوي، بمعنى خلط مواد ينتج عنها مادة اليوريا.
نعم.
الطريق الثاني تستخلص من الأبوال. تمام؟
جي.
بالنسبة للطريق الأول وهو ما إذا كان إنتاجها عن طريق مركبات عضوية،
نعم
أو عملية جمع كيمائي أو كيمياوي، ففي هذه الحال هذه المادة الأصل الطهارة، هي طاهرة ويجوز استعمالها في المستحضرات التي تستعمل من كريمات وغيرها إذا
نعم
كانت ناتجة عن إيش؟
مركبات،
عن تركيب،
تركيب.
وإنتاج. أما إذا كانت ناتجة عن استخلاص فهي لا تخلو من حالين: أن تكون مستخلصة من حيوان
نعم
يحل أكله، أو من حيوان لا يحل أكله، أو إنسان.
نعم.
في الحالة الأولى على القول بطهارة بول ما يأكل اللحم، ما يؤكل لحمه على طهارة، نعم على القول بطهارة ما يؤكل لحمه كبول الإبل والغنم
نعم
والبقر، وأنه طاهر، ففي هذه الحالة هذه مادة طاهرة ما في مشكلة، مثل
نعم
ما فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يذهبوا ويشربوا من أبوال الإبل، أبوال الإبل
نعم
وإيش ويغتسلوا منها
نعم
يشربوا ويغتسلوا، مع أنها مستوية على هذه المادة. طيب إذا كان مستخلص من إنسان، من بول إنسان أو من بول حيوان لا يؤكل لحمه، يعني إذا كان مستخلص من بول النجس
نعم
هذاك، إذا استخلص من بول طاهر كبول ما يؤكل لحمه، أو من بول النجس، فإذا كان مستخلص من بول النجس فهنا من أهل العلم من يقول هذا نجس لأنه مأخوذ من النجس، والأقرب أنه ليس بنجس، وذلك أن هذه المادة لا يثبت لها حكم النجاسة، النجاسة للبول لخروجه من السبيل، حتى لو خرج ماء فإنه يكون نجسا، لكن المادة نفسها موجودة في ما
نعم
في الأبوال، البول الطاهر الذي ذكرناه من الحيوان الذي يؤكل لحمه، فالذي يظهر أنه في جميع هذه الصور يجوز استعمال هذه المادة في المستحضرات، وهذه ليس من النجاسة التي تجب إزالتها، هذا الأقرب إلى الصواب. وإذا أراد الإنسان أن يحتاط ويتجنب ما استخلص من البول المحرم فهذا شأنه، لأن بعض العلماء يرى أن هذا محرم. لعل الإجابة واضحة.
واضحة واضح جدا شيخ، حسن الله إليكم. مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لكم دكتور خالد ونفع بكم وبارك فيما قلتم، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.